أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. فقرأ إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب. قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه.
طيب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد، هذا الحديث العظيم، حديث عائشة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية من سورة البقرة، سبق الكلام عن معنى المحكم المتشابه، ومن باب إعادة ما ذكر حتى يكون الشرح واضح وبين، قلنا أن المحكم هو البين الواضح الذي لا يلتبس، وهو الغالب وهو الأعم وهو أصل الكتاب. وأما المتشابه هو الذي يشتبه أمره على بعض الناس دون بعض، فيعلمه العلماء دون غيرهم، ومنه ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ثم ذكرنا أن من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل مثل كيفية اتصاف الرب سبحانه وتعالى بالصفات، كما قال الإمام مالك عن الاستواء، والكيف مجهول. ثم ذكرنا أن المتشابه منه حقيقي ونسبي، وقلنا إن النسبي المقصود به ما يشتبه على بعض دون بعض، فقد يشتبه عليك وتظنه من المتشابه ولا تعرف معناه فترده إلى المحكم، وقد لا يشتبه هذا النص عليك فيكون ليس داخلا في دائرة المتشابه. وتكلمنا عن هذا، وذكرنا أن التشابه يقع في كلام الله عز وجل بنص هذه الآية، ويقع التشابه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كلام العلماء، بل وفي كلام الناس بعضهم لبعض، وهذا واضح وبين. ولهذا قال الله عز وجل في الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. الله عز وجل يمتن على هذه الأمة ويمتن على محمد صلى الله عليه وسلم بأنه أنزل على نبيهم هذا الكتاب العظيم، وأخبر أن من الآيات ما هو متشابه الذي نزل جبريل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال هن أم الكتاب. ولهذا أم الكتاب يعني أصل الكتاب، أصل الكتاب قد بان بالمحكمات. قلنا قواعد الإسلام، أركان الإسلام، شرائع الإسلام العظام بانت بالمحكمات لا اشتباه فيها. ولهذا فأغلب ما في القرآن هو المحكم وليس هو المتشابه، فالمتشابه هو الأقل والأكثر هو المحكم، وقواعد الإسلام بانت بهذه المحكمات. وأما المشتبهات أو المتشابه فقد يقع في كلام الله عز وجل، فقال هن أم الكتاب، قال وأخر، يعني بعض الآيات مشتبهات متشابهات. فهذه الآيات المتشابهات قال الله عز وجل موقف الناس منها: فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني من كان في قلبه انحراف وضلال، فماذا يفعلون؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. هذه قاعدة من قواعد أهل السنة لابد أن تعلم، أن أهل السنة هم أهل المحكمات، وأهل البدعة هم أهل ماذا؟ المتشابهات. فلهذا أخبر الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، إما لغرض الفتنة، إيقاع الفتنة في أهل الإيمان، إيقاع الشرك، الفتنة يدخل في معناها الشرك والانحراف وتفريق كلمة المسلمين وما شكل ذلك من المعاني التي تدخل في معنى الفتنة، وابتغاء تأويله، يعني طائفة منهم يحمله معرفة معنى المتشابه إلى اتباع المتشابه وعدم رده إلى المحكم. لهذا قال الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله. ابتغاء تأويله، قال بعض أهل العلم أي تحريفه عن معناه، أنهم يبتغون تحريفه، وقال بعضهم أنهم يبحثون عن تفسيره. فقد تكون طائفة تريد التحريف وطائفة تريد معرفة هذا المتشابه، فلا تلزم الجادة، وتأويله يكون بماذا؟ برده إلى ماذا؟ المحكم. تأويله برده إلى المحكم. ولهذا قول الجمهور أن الوقف عند قول الله عز وجل، ها، عند لفظ الجلالة: وما يعلم تأويله إلا الله، هذا هو قول الجمهور. بعض أهل العلم يرى أن الوقف على الراسخين، والأقرب أن الوقف على لفظ الجلالة: وما يعلم تأويله إلا الله، هذا قول الجمهور. فيكون ما بعدها الواو يعني استثناء، يعني استنافية يستأنف بها الكلام، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هذا واجب أهل الإيمان. ولهذا يا شيخ عبد الرحمن في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، التأويل ما المراد به؟ التأويل يراد به تارة التفسير، وجاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذن ما هو التفسير؟ وقد يراد به الحقيقة التي تؤول إليها، أو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، مثل ما أخبر الله عز وجل به من نعيم الجنة وما فيها من النعيم، فإن حقيقته لا تعلم إلا بدخول الجنة، ما أخبر الله عز وجل فيها من النعيم. وتارة يراد به، يعني في معاني أهل العلم، صرف اللفظ عن معناه الظاهر أو عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح أو إلى غير ظاهر لدليل أو قرينة. فلا بد أن يعلم أن معنى التأويل قد يراد به هذا وذاك، وما يعلم تأويله إلا الله. وعلى هذه المعاني والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ولهذا كما قلنا أن آيات الصفات هي محكمة المعنى، ولكن من جهة الكيفية هي من المتشابه. وكذلك مما ينبغي يعلم أن الأصل في القرآن وفي السنة هو ماذا؟ هو المحكمات، وقواعد الإسلام بانت بالمحكمات. ثم ذكرنا، تذكر بالحلقة السابقة، ذكرنا أنه في كل باب من أبواب العلم لابد لطالب العلم وللمعلم أن يعلم الناس بماذا؟ بالمحكمات قبل المتشابه، لأنه إذا تعلم المتشابه قبل أن يتعلم المحكم لم يستطع أن يرد المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. في كل باب من أبواب العلم ثم محكمات، هي الأصول والقواعد الكبرى. على سبيل المثال، تذكر في باب القضاء والقدر قلنا أن ثم أمور محكمة، وأن الله عز وجل لا يظلم، وأن القدر سر الله في خلقه، وأن تفاصيل وضع القدر لا يعلم به إلا الله، وهكذا من الأمور التي يركز في التعليم عليها حتى يقع القلب على الثبات فيستقر بهذا. وهذه طريقة أهل العلم في التعليم، كما قال الله عز وجل: كونوا ربانيين. جاء في تفسير ابن عباس: الرباني هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كده. ومن صغار العلم يعني من قواعده، ليس هو مسائل سهلة، وإنما القواعد الكبرى تعلمها الإنسان، تعلم أركان الإسلام، تعلم أنواع التوحيد، هذه أصول. ثم تأتي المشتبهات، فعند المشتبهات يرد المتشابه إلى المحكم. ثم مسألة مهمة يا شيخ عبد الرحمن، وهي أن أعظم أسباب الضلال للفرق الوعيدية الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من أعظم أسباب الضلال اتباع المتشابه. ولهذا الإمام أحمد في كتابه رد على الزنادقة والجهمية في مقدمة الكتاب قال في خطبته، قال: يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. إذن عمدتهم ما هو؟ متشابه. أهل الأهواء قاسم مشترك بين أهل الأهواء كلهم، أنهم يتبعون المتشابه ولا يأخذون بالمحكم، كما قال الله عز وجل. لهذا قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. ولهذا على سبيل المثال ضلت الخوارج في مسألة الفاسق الملي وأن مرتكب الكبيرة كافر، ضلت بماذا؟ باتباع المتشابه من النصوص. فعلى سبيل المثال أخذوا بنص ما جاء في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، الآية. فهم جعلوا مرتكب الكبيرة لأجل هذا النص المعنى الذي اشتبه عليهم أنه خالدا فيها، فلم يعلموا أن الخلود خلود إلى أمد وخلود إلى أبد، وأخذوا بهذا النص وتركوا غيره من النصوص. فقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فذكر لهم أو أثبت لهم اسم الإيمان، وتركوا قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وتركوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن رغم أنف أبي ذر. ونصوص كثيرة جدا أعرضوا عنها في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، رأيت حينما استمسكوا بهذا النص الذي تبادر إلى أذهانهم منه معنى متشابه فجعلوه أصل وأعرضوا عن النصوص. وهذا ليس لهم وحدهم بل كل الطوائف، فالذين قدحوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكفروهم وزعموا أنهم ارتدوا هم يتبعون المتشابه. فعلى سبيل المثال حديث الحوض، إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إنه لا يذاد عن حوضي أناس، في الحديث قال: فأقول أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. في بعض الروايات: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. هذا الحديث جعلوه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى الذي اعتقدوه هو معنى متشابه. الواجب ما هو؟ أن يفسر، وأهل العلم فسروه وبينوه، فغير مشتبه عليهم وغير وليس من المتشابه. لم قال هذا في الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في أهل النفاق، وذكروا أجوبة ففهموا هذا النص وفق النصوص الأخرى. أما هؤلاء فجعلوه أصلا وهو من المتشابه ولم يردوه إلى المحكم. أما أهل السنة فماذا؟ إذا اشتبه عليه هذا النص فما الواجب؟ ما يعرف معناه، ما يعرف كلام أهل العلم فيه، فماذا؟ يرده إلى المحكم. ما المحكم؟ المحكم النصوص الكثيرة التي فيها الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم، إلى الآيات: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة جدا التي يطول المقام بذكرها. فإذا ما الواجب إذا اشتبه عليك؟ ولهذا قلنا يا شيخ الاشتباه نسبي، نسبي قد يكون شيء نسبي. فهذا النص إذا اشتبه عليك لا تعرف الجواب عليه فلا تأخذ به وتجعله هو الأصل، رده، رد هذا النص إلى ماذا؟ إلى المحكم. ولهذا أنا أذكر الشيخ أن في مؤتمر عن الأهل والأصحاب قدمت فيه رسالة أو بحث: المحكم والمتشابه في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، دراسة عقدية تطبيقية. يعني ماذا؟ نطبق موقفنا من النصوص، هذا النص مشتبه كيف نجيب عنه وكيف نرده إلى ماذا؟ إلى المحكم. وهذا قاعدة في كل شيء، يعني ليس في نص واحد بل في نصوص كثيرة. فلا يشبه عليك أحد يأتي لك بنص يريد أن يضرب به قاعدة من قواعد الإسلام العظام، يشتبه عليك هذا النص فترده إلى ماذا؟ إلى المحكم. هذا الجواب الأول، ثم تبحث عن تفسيره وعن كلام أهل العلم، أجوبة أهل العلم على هذا النص، وما يسمونها بعض أهل العلم الأحاديث المشكلة أو ما شاكل ذلك، يشكل على القواعد فعندهم إجابات. أما أن يجعل الإنسان ديدنه وعمدته أن يتبع المتشابه، لا شك أن ذلك يوقعه في الزيغ. وهذا ليس متوقف حتى في مسائل باب الأسماء والأحكام أو مشاكل ذلك، بل حتى إلى قواعد الإسلام الكبرى. فإذا ما تشابه عليك ترده إلى المحكم، حتى في مسائل الفقه، قواعد الشريعة، العظام، ترد ماذا؟ متشابه. عمدة أهل النفاق ماذا؟ تجد مثلا في العلاقات، علاقة الرجل بالمرأة ومشاكل ذلك، تجد أن بعض الناس يريد أن يشبه على الناس بقصة أو بقضية عين ليضرب بها ماذا؟ قواعد الشريعة العظام في مسائل الحجاب ومشاكل ذلك. لابد أن يعلمها الناس جميعا، أن لا يكون بضاعتهم أو عمدتهم هو اتباع المتشابه. ومن يبين لك ذلك؟ طريقة أهل العلم، أهل الرسوخ. فإن فتاوى أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين قد بنيت على هذه الأصول العظيمة. وأهل السنة هم أهل المحكمات، وأهل البدعة هم ماذا؟ هم أهل المتشابهات. فهذا فيما يتعلق بالحديث السابق. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد والدارمي والنسائي.
هذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان لأهل الصراط المستقيم، وهذا عند علماء التربية الحديثة يسمونه وسيلة إيضاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لأصحابه هذه الأمور بكل وسيلة، ومن الوسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم خط لهم خطا، قال: هذا سبيل الله، وهو الصراط المستقيم. وهؤلاء الذين هم على الصراط المستقيم، على هذا السبيل، هم أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، أهل الحديث، أتباع منهج السلف. هذا أوصاف لهم، ولا هي فرقة واحدة، وإن تباعدت أقطارهم، فرقة واحدة وإن تباعدت أقطارهم، لأن الميزان عندهم والمنهج عندهم قائم على الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة، وهم الغرباء في كل زمان ومكان، وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. أما الفرقة الناجية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلها في النار إلا واحدة، فهم الواحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: ما أنا عليه اليوم أصحابي. فمن أراد أن يعرف نفسه هل هو من الفرقة الناجية، فلينظر هل هو ممن يأخذ الكتاب والسنة بفهم السلف، فإنه لا، إذا كان على هذا النحو فهو على هذا السبيل، ويسأل الله الثبات والاستقامة عليه. ولهذا لا شعار لهم إلا اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف هذه. ولهذا هذا السبيل هو السبيل الموصل إلى الجنة، ولا يمكن أن يوحد المسلمون على غير هذا السبيل، لا يمكن أن يتوحد الناس إلا على هذا السبيل، لأن الله عز وجل ما وحدهم إلا على هذا. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فدل على أن الاعتصام بحبل الله هو بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال عن أهل الاختلاف: إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقال: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا لا سبيل إلى وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم إلا باجتماعهم على كتاب الله وهو بين أيديهم، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة. ولهذا باستقراء تاريخ المسلمين خلال 14 قرن، استقراء تام لهذا التاريخ، لم يوجد أن أهل الإسلام قام لهم شأن وصارت لهم راية وشوكة ضد أعدائهم إلا بتوحدهم على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة باستقراء تام لتاريخ الأمة. ما يمكن أن يتوحد المسلمين إلا على هذا، التاريخ شاهد بذلك. ولهذا يا شيخ من الشواهد العظيمة على ما أقول أن هذه البلاد الجزيرة العربية قبل قيام دعوة الإمام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وألحقنا به في جناته، قبل قيام الدعوة كانت الجزيرة في فرقة عظيمة، لكل بلد أمير، بل إن البلدة الواحدة قد يتنازع فيها الناس، فرقة عظيمة. فما الذي جمع شملهم؟ دعوة الشيخ الإمام المجدد محمد بن الوهاب ومناصرة الإمام محمد بن سعود بن بكر رحمه الله تعالى، وأجزل له المثوبة على قيامه بنصرة هذه الدعوة المباركة. تتوحد الناس، حصل اجتماع الكلمة. لهذا الشيخ رحمه الله في دعوته قامت على الإجماع على المحكمات. لهذا الشيخ رحمه الله يقول إنما دعوت الناس على ما أجمع عليه العلماء، مسائل الإجماع وهي المحكمات من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يظن أحد أن الأمة يمكن أن تجتمع، ها؟ لا يمكن أن تجتمع إلا على هذا. فالاجتماع الصوري هذا قد يقع، ولكن التنافر عظيم، لأنه لا يمكن أن تجمع الناس وهم يخالفون في أصول الدين، وهذا إنما هو من العبث أن تجمع الناس على ما يجتمعون عليه. والواجب على المسلمين أفراد وجماعات أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة والتابعين. ولهذا ما في أحد من المخالفين ينفر عن هذا لو كان يريد أن يتبع الحق، لأن الذي يدعوه لا يدعوه إلى رأيه، وإنما يدعوه إلى ماذا؟ إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا محل اتفاق، محل إجماع بين المسلمين. فواجب عليه أن يترك آراء الرجال وأن يصير إلى هذا الاجتماع الحقيقي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هذا السبل هي البدع والشهوات، في قول بعض العلم الشهوات المحرمة. الشيطان هذا يا شيخ عبد الرحمن يشمل الإنس والجن، قد يكون شيطان إنس وجن، ويتظاهر شياطين الإنس والجن إلى دعوة الناس إلى هذه السبل التي ماذا؟ تحرفهم عن الصراط المستقيم فتوقعهم في النار، أعذنا الله وإياك من ذلك. ولهذا نقول أهل السنة أهل الصراط المستقيم، وهم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، يعني منصورة في الدنيا، هذا وصف لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منصورة بالحق الذي معها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم، قد يخذلون، قد يخذلون، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ويخالفون إلى قيام الساعة. فهذه بشرى لأهل هذه الطائفة أنهم منصورون بنصر الله عز وجل وبوعد نبيه صلى الله عليه وسلم لهم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لهذا لما قامت دعوة الإمام المجدد على التوحيد حصل التمكين وحصل الاجتماع وحصل الرخاء وتحصل الناس خير الدنيا والآخرة. هذه للمسلمين جميعا في كل مكان في كل زمان، إذا أرادوا أن يجتمعوا عليهم أن يجتمعوا على هذه الكلمة العظيمة وعلى هذا الصراط المستقيم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة. أما أن يجمعون على أسماء ومسميات لا يمكن. وأنا ذكرت لك الشيخ عبد الرحمن أن الاستقراء التاريخ الاستقراء التام يدل على هذا. ولهذا لو أن أحدا درس التاريخ بتمعن وبقراءة فاحصة نجد أن الأمة لا يمكن أن تتوحد ولا يكون لها شوكة ولا غلبة على أعدائهم إلا باجتماعهم على هذه الأصول العظيمة، وأما أعداه فزيف وتزوير. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوراة، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم. ثم أنزل الله: أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. رواه الإسماعيلي في معجمه وابن مردوي.
الحديث اللي بعده في مضمونه.
وعن عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال: دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة، فقال: هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب، أعرضها عليك. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أرى مثله قط. فقال عبد الله بن الحارث لعمر رضي الله عنهما: أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه.
وقال: لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لغللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. رواه عبد الرزاق وابن سعد والحاكم في الكناء.
الحديث الأول فيه ضعف، والحديث الثاني حسن بمجموع طرقه، ويدل على أصول مهمة جدا نذكرها الآن على سبيل الإيجاز. أولا، لابد أن يعلم أن هذه الأحاديث تتحدث عن مسائل. هذه المسائل: المسألة الأولى، أصل الديانات ديانات السماوية واحد، إنها من عند الله. قال الله عز وجل: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. ولا بد أن يعلم أن شريعة الإسلام جمعت محاسن الرسالات السابقة، فكل خير في الكتب السابقة قد جمع في الإسلام وفي كتاب الله عز وجل. ولا بد أن يعلم أن القواعد العامة للكتب السابقة، التوراة والإنجيل، صحف إبراهيم، صحف موسى، والزبر، وما شاكل ذلك مما ذكر الله عز وجل من الكتب، أن القواعد العامة موجودة وواحدة. فمثلا العدل، وأن الظلم محرم، وهذه في كل شريعة. قال الله عز وجل: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا موجود. كذلك إنكار المنكر والأمر المعروف: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وأن التشابه شريعة الإسلام مع الشرائع السابقة هو في الاسم فقط دون المضمون. ما أخبر الله عز وجل من الصلوات ومن الطهارة وما شاكل ذلك، إنما هو في الاسم، أما المضمون فمختلف، لأن الله عز وجل قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالصلاة عند اليهود في أصلها كان فيها ركوع وسجود، ولكنه حدث فيها التغيير وأخذت أطوارا مختلفة، والقبلة مختلفة، قبلة اليهود مختلفة عن قبلة أهل الإسلام، وما شاكل ذلك من هذه الأمور. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حينما أصاب عمر ذلك الكتاب وقرأ فيه من أهل الكتاب ويريد الخير. هذا في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، يعني شريعة الإسلام، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا يتبعه. فدل على أن واجب الأمة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو إيمان بما جاء به الأنبياء السابقين، لأن الله عز وجل أخذ على أهل الكتاب وعلى الأنبياء أن لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم فيكم أن تتبعوه. ولهذا قال الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فإذن أخذ الله الميثاق على النبيين السابقين، وهذا الميثاق يشمل ماذا؟ أمة الأنبياء السابقين. فيجب على أتباع موسى عليه الصلاة والسلام وأتباع عيسى أن يتبعوا ماذا؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أرسله الله عز وجل خاتم النبيين وأمرهم بماذا؟ باتباعه. وكل الخير في اتباع هذا النبي الرحيم الذي أرسله الله عز وجل للناس كافة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دين الرحمة هو دين الإسلام، واجب الأمم جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أي متحيرون. فهذا الحديث وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يوجب على أهل الإسلام أن يعلموا أن الخير فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الكتاب الذي حفظه الله عز وجل من التحريف هو كتاب واحد والقرآن: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فإذا الكتاب المحفوظ هو القرآن، وهو الذي يجب على الأمة ويجب على البشرية أن يتبعوه، لأن فيه الهدى والنور. أما الكتب السابقة فإنه قد حصل فيها التحريف في معانيها وفي ألفاظها. قال الله عز وجل: قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. بل الكتب السابقة التوراة والإنجيل يسمونها العهد القديم والعهد الجديد، حصل فيها ماذا؟ التحريف. لماذا؟ لأنها نزلت باللغة العبرانية والعبرية ثم نقلت إلى وترجمت، حتى أن علماءهم يشهدون بوقوع التحريف والتبديل، فكلها ترجمات أو ترجمة لما كان، ووقع التحريف والتغيير في هذه الكتب. بالتالي يجب على أهل الإسلام أولا أن يعرفوا أن الله عز وجل كفاهم بهذا الكتاب عن غيره، ولهذا لا ينظروا إلى ماذا؟ إلى ما عند الكتب السابقة أو ما فيها من أخبار أو ما فيها من معاني، أو يطلبون الحكمة منها أو يطلبون ما شكل ذلك، فإن الخير كله في كتاب الله عز وجل. لهذا لا يجوز القراءة فيها، لا في التوراة ولا في الإنجيل، إلا لمن يريد أن يرد الباطل الذي عندهم ويلزمهم بالحق الذي معهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الرسول الخاتم الذي أمر الله عز وجل الناس جميعا أن يؤمنوا به. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال غضب. لماذا؟ لأنه رأى ماذا؟ أن هذا سيفتح باب شر على أهل الإسلام، وعمر رضي الله عنه إنما فعل ذلك بحسن نية، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا قال أهل العلم على هذا الأصل العظيم أنه لا يجوز قراءة في ماذا؟ في كتب أهل البدع وأهل الضلال، ولا يجوز قراءة في كتب التي توقع الإنسان في الحيرة والشك. لماذا؟ لأنك على الحق المبين، فسلوكك المسلك هذا انحراف عن الجادة، وأنت أيها المؤمن وأيتها المؤمنة بحاجة عظيمة إلى ماذا؟ إلى أن يعمر القلب بالقرآن العظيم، وأن يعمر قلب المؤمن والمؤمنة بالحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا هذه قواعد عظيمة فيما يتعلق بأن أهل الإيمان يجب أن يكتفوا بماذا؟ بما في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما من خير إلا وفي القرآن. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: قد جئتكم بها بيضاء. كما أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم رفع الله بها الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. فلو نظرت في عند اليهود لوجدت أنه ثم تشديدات في عباداتهم، في ذبحهم، عندهم أمور رفعها الله عز وجل عن أهل الإسلام. فالحق كله فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه قواعد عظيمة. ولهذا قال عمر لما رأى في وجه النبي صلى الله عليه وسلم التغير، قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. مقتضى الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بما جاء في القرآن وفي السنة. وهذا يشمل كذلك من يطلب صلاح أحواله وصلاح قلبه بأمور محدثات ليست في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يطلب الاهتداء أو ما يسمونه السلام الداخلي أو الطمأنينة بغير ما جاء في الإسلام. كل هذا يسير على النسق السابق، هو طلب الاهتداء في غير كلام الله وفي غير كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا حياة للقلب ولا اهتداء للقلب إلا باتباع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإذا أرادت الأمة العزة والتمكين، وإذا أراد الإنسان أن يعيش الطمأنينة، فعليه بماذا؟ بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا حياة للقلوب إلا بهذا القرآن العظيم: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فكل هذه قواعد وثوابت يحث بها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإسلام على ماذا؟ على الاستقامة على هذا. فليس عند اليهود ولا عند النصارى هدى، بل عندهم التحريف والضلال، والله عز وجل أخذ عليهم الميثاق وأخذ على أنبيائهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون وصفه ويعرفون أنه النبي الخاتم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كتبهم، وجود وصف الدقيق، ومع ذلك أعرضوا عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل الأمم السابقة ممن أرسل الله لهم الرسل واجبهم أن ماذا؟ أن يتبعوا النبي الخاتم. وهذا الدين، دين محمد صلى الله عليه وسلم، ليس دين جنس معين، بل هو دين البشرية جميعا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فرق لعربي على عجمي، ولا أبيض على أسود. هذا هو تمام المساواة، ما في أحد أعلى من أحد في الإسلام. ليس هذا خاص بالعرب، بل هو للناس جميعا. وهذا موجود في بين دفتي هذا المصحف العظيم القرآن، لا تجد فيه إلا المساواة بين الناس، ومساواة عظيمة لا تجده أو لا تجد هذه المساواة في غير دين الإسلام، مساواة حقيقية. لهذا من شعائر هذا الدين، شعائر هذا الدين الصلاة مساواة بين الناس، ما في أحد أعلى من أحد في الصلاة، جميع الناس يقومون بعبادة واحدة على هيئة واحدة. الصيام وهي من شعائر الإسلام الظاهرة يلزم الناس، ما في أحد يفطر قبل أحد ولا أحد يصوم قبل أحد في الإسلام، كل مسلم يلزمه ولا يفرق بين هذا وذاك في شرائع الإسلام. والحج جميع الناس، الملك والمملوك والغني والصعلوك كلهم يقومون بنفس الشعائر، وهذا لا تجده إلا في ماذا؟ إلا في شريعة الإسلام. فدل على أن الإسلام للناس جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، كافة الناس يلزمهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به من الهدى والنور، وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم محفوظ، لم يحصل له التغيير ولا التبديل، القرآن محفوظ وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي نقرأ شيئا منها محفوظة. لهذا لا يعرف لأمة من الأمم ما لهذه الأمة المحمدية من حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لا يقبلون هذه الأحاديث إلا بالسند المتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اتهم في سند في أحد الأسانيد بأن فيه أنه سيء الحفظ فلا يقبل حديثه، من اتهم أنه كذاب رد الحديث، كل هذا من حفظ الله عز وجل لهذا الدين. ولهذا القرآن وهذا الدين الإسلامي هو كما أنزله الله عز وجل غضا طريا، كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وحتى ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ليحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم بماذا إلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. دل على أن هذا الدين سيكون محفوظا من التحريف والتبديل إلى أن ينزل عيسى بن مريم من السماء إلى الأرض ليحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه بشرى لماذا؟ لأهل الإيمان وأهل الإسلام، أن العاقبة لأهل الإسلام، وأن الغلبة والتمكين لأهل الإسلام. فواجبنا أن نكون من أهل هذا الطريق وأن نستقيم على هذا الصراط المستقيم، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم وصانا بذلك وحثنا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، فأنا حظكم من النبيين، اللهم صل وسلم، وأنتم حظي من الأمم. لكن الشأن ما هو؟ كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة يسأل ربه أن يكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، الاتباع الحقيقي بمتابعة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم هذا، بفهم الصحابة والتابعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباع هذا النبي الكريم، وأن يجمعنا به في جنات النعيم، وأن يجعلنا من أنصار دينه الذين يذودون عن هذا الدين ويبذلون ما يملكون في سبيل نشر هذا الدين الذي هو رحمة للعالمين، دين الرحمة ودين السلام ودين الطمأنينة ودين العز والتمكين، لا أصار فيه ولا أغلال، فيه الخير كله. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الثبات على هذا الدين القويم حتى يتوفانا، فاللهم توفنا مسلمين واحفظنا بالإسلام قاعدين وقائمين وراقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
في ختام هذا الفصل المبارك أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى أن نلقاكم في الفصل القادم بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.